ملكا إلى الدنيا وأكثر من عطاياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من سلطة خضراء، حلقة ذات مذاق خاص. حلقة النهاردة حلقة ذات مذاق خاص، وسبب ذلك ان اللي قاموا بإعداد حلقة النهاردة هم حضراتكم. زي ما وعدنا الحلقة الماضية ان حلقة النهاردة هتكون لمشاركات حضراتكم، والنهاردة في فترة عرض المشاركات مش هندخل اتصالات في وقتها، وهنخلي الاتصالات في نهاية الحلقة زي ما تعودنا، مش هندخل اتصالات اثناء عرض المشاركات حضراتكم. طبعا اللي مش هنعرض مشاركته النهارده بنعتذر له، ان شاء الله هنعرضها الحلقات القادمه، لان الحمد لله كان عدد المشاركات كتير وصعب ان الحلقه تستوعب كل المشاركات اللي موجوده عندنا، فاحنا هنجتهد ان احنا نقدم مجموعه منها، وان شاء الله في الحلقات القادمه نكمل باقي المشاركات ان شاء الله. والحقيقه جات لنا مشاركات غايه في الروعه، مشاركات جميله جدا، وزي ما قلنا ملحوظه مهمه جدا يا جماعه جدا، القضيه مش قضيه الجمله دي او الموقف ده انت سمعته كده قبل كده ولا لا. القضيه ليست في السمع ولا حتى في العلم بها، القضيه في حاجتين: الشعور بها والعمل بها. يعني احنا ممكن نحكي حكايه النهارده او نقول كلمه انت سمعتها قبل كده وعارفها، لكن تشعر لها بمذاق مختلف، ثم ممكن تعمل بها عملا مختلفا. دليل ذلك ان احنا ممكن نقرا القران اكثر من 1000 مره على مدار حياتنا، لكن القضيه مش قضيه بنقراه كم مره، القضية متى نشعر متى نعمل. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب والكثير من الصالحين كانوا أحيانا يمروا على الآية أو يسمعوها فيقولوا جملة جميلة جدا، وكأني أسمعها لأول مرة. يعني أنا سمعتها كتير وقريتها كتير، لكن في اليوم ده سمعتها وكأنها لأول مرة، لأنها صادفت قلبا تلقاها بصورة تختلف عن كل مرة. فاحنا نتمنى أن احنا نجلس نستمع لما سنقول بقلب يختلف عن قلب كل مرة، حتى يكون التأثير مختلفا عن تأثير كل مرة، ويكون العمل من بعدها أقوى وأفضل من العمل بعد كل مرة. النهاردة معانا بعد الافتتاحية دي إن شاء الله هنطلع فاصل، وبعدها هنرجع لفقرة مشاركات حضراتكم. حضراتكم اهتموا بالمشاركات، كل بقى اللي شارك او اللي ما شاركش، حتى اللي ما شاركش يهتم، ما يشغلش باله مين اللي حضر الماده ومين اللي جاب الماده، المهم الماده بالفعل قويه جدا وثريه جدا، فان شاء الله حضراتكم هتستفيدوا منها، فنركز فيها مع بعض ان شاء الله. بعد الفقره دي هنطلع فاصل تاني، وبعدها نطلع نرجع لاتصالات حضراتكم، مشاركاتكم، ارائكم. اللي حابب يعمل مشاركه عن طريق تليفوني يقول لنا وصيه، حكمه، حكايه، موقف، اهلا بيه. اللي يحب يتصل بينا يسالنا عن اي حاجه اهلا بيه، ده هيكون ان شاء الله الفقره الاخيره في حلقه النهارده. يبقى احنا عندنا بعد الافتتاحيه دي فاصل، هنرجع بعدها نقدم مشاركات حضراتكم، ثم فاصل اخر، ثم نعود الى اتصالات حضراتكم وارائكم ومشاركاتكم. بنفكر حضراتكم دايما بصفحتنا على الفيسبوك، صفحه سلطه خضراء، شاركونا فيها، اكتبوا ارائكم، استفساراتكم، مشاركاتكم، اي نوع من المشاركات. لكن بنبه على ملحوظه يا جماعه، اللي بيبعت، في فرق بين المشاركات والاسئله، اللي عايز اسئله وينتظر الرد عليها يبعتها في الرسائل الخاصه بالصفحه، اما الصفحه نفسها فبيتكتب عليها المشاركات اللي احنا بنشارك بيها ان شاء الله. يلا بقى مع بعض، عشان انا الحقيقه مشتاق ابدا مشاركات حضراتكم، خلونا نطلع مع بعض فاصل صغير ونرجع تاني عشان نبدأ مشاركات حضراتكم، فانتظرونا.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا وأكثر من عطايا.
أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ مشاركات حضراتكم معانا، ويريت نركز مع بعض. ابنة أبيها محمد حسان، ده اسمها، بتقدم لنا جملة، بتنقل لنا جملة جميلة جدا: وقوع الذنب على القلب، يعني الواحد بيذنب ذنب فبيقع هذا الذنب على القلب، وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب، إن لم تعجل غسله وإلا انبسط. يعني في أنواع من الدهون لما بتقع على الملابس، لو أنت على طول لسه صغيرة كده لحقتهم تعملها بتزول بسهوله، لكن لو سبته ينبسط بيبدا ينبسط وانت ما انتش عارف تعالجه بعد كده. الحقيقه المعنى ده شديد الارتباط بالذنب. الذنب لو هو احنا عن قريب كده الواحد اذنب ذنب فعلى طول قدر يعالجه، بيلاقي ان علاجه سهل وبيزول بسهوله ويظل مكانه ابيض، أما إذا تأخر عنه يبدأ يبسط ينبسط. ممكن يعالج وإن شاء الله يعالج، لكن بيبقى أصعب شوية. الدرس الحقيقة اللي بناخده من هنا، أسرع بمعالجة ذنبك، أسرع بمعالجة ذنبك، أسرع بالاستغفار من ذنبك. فإن لم تفعل فهناك حل آخر. مش معنى كده أنك خلاص ما تعملش، لا، ده أنا بتكلم على كل الحلول الممكنة. يبقى أسرع بمعالجة ذنبك، أسرع بالاستغفار من ذنبك، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إلحق بحسنة بعدها على طول عشان تمحو هذه السيئة، لكن ما تتركش الحاجة خلاص كله ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وانت تترك الأمر هيبقى صعب جدا. وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب، إن لم تعجل غسله وإلا انبسط. يا جماعة ما تسيبهوش ينبسط. كريمة صبحي بعد كلنا كلام كتير قوي هناخد بعضه، تقول إذا أردت أن تنظر إلى حجم عقلك فانظر إلى الأشياء التي تغضبك. ودي حقيقة يا جماعة، لو أنت عقلك كبير وفاهم طبيعة الحياة وطبيعة الدنيا وطبيعة إزاي تحتفظ بطاقتك، وإن طاقتك ده شيء غالي جدا وصحتك ده شيء غالي جدا، مش هتغضب على الأمور التافهة، مش هتغضب إلا إذا بالفعل كان الأمر يستحق. يبقى أنت عقلك لن يكون عقلا كاملا إذا كنت تغضب على توافه الأمور. مش معنى كده أن عقلك ناقص، لكنك أنت لم تدرك طبيعة الأمور، لم تدرك خطورة الغضب على صحتك، لم تدرك خطورة الغضب على طاقتك، لم تدرك خطورة الغضب على علاقاتك مع الآخرين. وبالتالي يا جماعة اللي احنا بنخرج بيه من هنا، لا تغضب إلا على ما يستحق. راجع نفسك قبل أن تغضب، يعني قبل ما تغضب وتنفعل، هل هذا الأمر يستحق ولا لا يستحق؟ إذا كان لا يستحق فلا تغضب لأجله. إذا أردت أن تنظر إلى حجم عقلك فانظر إلى الأشياء التي تغضبك. جملة أخرى جميلة قوي بتبعتها لنا، تتمعن في اختيار أصدقائك، تمعن في اختيار أصدقائك فأنت تختار صفا من صفوف المصلين على جنازتك. المعنى ده يا جماعة حلو قوي، وحقيقة أنا شخصيا المعنى ده بيشغلني كتير قوي. أنت النهاردة هنفترض، تخيل كده لحظة الموت، ربنا يعني يعطينا جميعا طول العمر والصحة والعمل الصالح، لكن تخيل لحظة الموت واسأل من سيقف ليصلي علي، والناس اللي حيقفوا يصلوا عليك دول، هل انت تأمل؟ طبعا يعني العلم عند الله ان فيهم ناس دعوتهم مستجابة، او فيهم ناس انت تعلم ان وصلتهم بالله قوية، فانت تبقى مطمئن وهم واقفين في جنازتك. يعني انا اذكر يوم جنازة والدي رحمه الله، اسأل الله رحمه ورحمه واسعة، كنت انا كان في مجموعة جاية، انا كنت قاعد بستعجل وصولهم، انا قاعد بتعجل وصولهم عشان انا اتمنى ان المجموعة دي تقف في الصلاة على والدي وتدعو له. فأنت من سيقف في جنازتك؟ من سيدعو لك؟ الأمر ده يا جماعة محتاج فعلا تصور، تصور. أنا ممكن الناس كلهم جايين مجاملة، الناس كلهم جايين شكل مظهر اجتماعي، الناس كلهم جايين كذا، خلاص ماشي. من سيدعو لك بإخلاص؟ من سيهتم بك بإخلاص؟ من له صلة طيبة بالله تجعل دعوته قريبة من الإجابة؟ تمعن في اختيار أصدقائك فأنت تختار صفا من صفوف المصلين على جنازتك. لولو شريف بعتلنا بتقول لنا إن احترمتني سأحترمك. طبيعي واحد بيحترم واحد، فأكيد أنا هحترمك. إن احترمتني سأحترمك وإن لم تحترمني. طب أنت ما احترمتنيش، يعني بيه بقى باللي في رجلي ولا زي الناس بتقول؟ لا، إن احترمتني سأحترمك وإن لم تحترمني سأحترمك. أمثل نفسي وأنت تمثل نفسك، يعني أنت بتمثل نفسك، فأنت ما رجل غير محترم أو إنسان غير محترم، لكن أنا بمثل نفسي وأنا إنسان محترم، فلابد أن أتعامل باحترام. وده ليس معناه أن أضيع حق. يا جماعة بيحصل فصل كبير أو عند الناس ما بين إن أنا أضيع حقي وإن أنا أكون محترم في تعاملاتي. لا، ما فيش علاقة بينه، أنا محترم في تعاملاتي لكن ما بضيعش حقي، إلا إذا أنا قررت أن أتسامح وأعفو عن قوة لا عن ضعف. لو أنا قررت كده يبقى ده برضو منطق قوة، لكن مش معنى أنا محترم ومهذب وبتكلم بهدوء أن حقي يضيع، ما لهمش علاقة ببعض خالص. إن احترمتني سأحترمك وإن لم تحترمني سأحترمك. أمثل نفسي وأنت تمثل نفسك. سمر الديب بعتلنا حكمة جميلة قوي، بتقول شيئان يدمران الإنسان. وده حقيقة على فكرة، الحاجتين اللي هيتقالوا دول بالفعل بيدمروا الإنسان، الانشغال بالماضي والانشغال بالآخرين. الانشغال بالماضي والانشغال بالآخرين. من طرق باب الماضي أضاع المستقبل، ومن راقب الآخرين أضاع نصف راحته. والحقيقة المعنى ده مهم قوي. فعلا يا جماعة الواحد لو عاش حياته كلها في الماضي والأيام اللي كانت واللي حصل واللي كان ولو ريتني عملت ويا ريتني شوف وهي فين أيام زمان، خلاص هتضيع المستقبل. أنت خلاص عايش في الماضي وسايب المستقبل خالص زي بالحاضر، لا هتضيع مستقبلك. لا، الماضي نأخذ منه العبرة، لكن لابد أن ننطلق للحاضر والمستقبل، مش هنتنينا واقفين مكاننا كل تفكيرنا ورا. احنا مش هنعيش ورا عمرنا، مفيش حد هيعيش ورا، مهما كان الماضي جميل والحاضر أسوأ. إذا كان الأمر كذلك لازم نعيش الحاضر ولازم نجمل الحاضر ده مهما حصل في الماضي. لا، لابد يا جماعة. ومن راقب الآخرين، يعني خلى حياتك كلها شغله بيه الناس هتقول إيه، طب الناس هيعجبها تصرفي ده. مهم ان احنا انطباعات الناس مهمه واراء الناس مهمه، لكن ليست هي التي توجهنا. ما يوجهنا هو الصواب، اللي بيوجهني ان انا اعمل الصح. اراعي مشاعر الناس وراعي معاملاتي مع الناس، لكن دون ان يحركني الناس، وخاصه اذا كان هذا التحرك في الاتجاه الخطا. لا، انا بتحرك في الاتجاه الصواب بغض النظر عن راي الاخرين، وبراعي مشاعر الاخرين دون ان اهين نفسي. ده الفيصل ما بين الاهتمام بالاخرين وما بين ان انا اعيش حياتي كلها في فلك الاخرين عايزين ايه وبيقولوا ايه وبيعملوا ايه. اولا نفعل الصواب، ثانيا نراعي مشاعر الاخرين، نعم، لكن دون ان نهين أنفسنا. اللي هي حكاية جميلة قوي بعتها لنا رضا الشوشاني. الحكاية دي بتحكي عن، هي حكاية تصور طبعا، لكن فيها درس مهم قوي الحقيقة. الحكاية بقول إن كان في سباق تجديف بين فريقين، واحد مصري وواحد ياباني. كل قارب عليه 9 أشخاص، كل قارب عليه 9 أشخاص. واحد المفروض إن هو مدير القارب، وثمانية بيجدفوا. ماشي، جميل. في نهاية السباق وجدوا ان الفريق الياباني انتصر بمسافة طويلة جدا، فجوة كبيرة جدا جدا بينه وبين الفريق المصري. الحقيقة الفريق المصري حاول يعدل التشكيل ويشوف في ايه، فبدأوا يفكروا فلقوا محللوا النتيجة، لقوا الاتي، ان الفريق الياباني بيتكون فعليا من 1 مدير و8 مجدفين. ماشي، زي ما المفروض يحصل. اما الفريق المصري فوجدوا ان هو 8 مديرين و1 مجدف 1، يعني 8 عايزين يديروا، 8 عايزين يدوا تعليمات، 8 عايزين ينظروا، 8 عايزين يتكلموا، لكن اللي بيشتغل هو واحد اللي بيشتغل في النهاية. فطبيعي 8 بيجدفوا قصاد واحد بيجدف، الطبيعي 8 كسبوا. رجعوا قالوا لا 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 لا، فريق المصري قال لازم نغير النظام ده، مش هينفع، لازم نكتر بقى المجدفين ونعمل زيهم 1 مدير و8 مجدفين ونشتغل صح. بدأ الفريق المصري يغير الشكل بتاعه، فبعد ما نزلوا يلعبوا تاني فوجئوا برضو ان الفريق الياباني انتصر وبفارق رهيب جدا. لا كده في حاجة تحير، في ايه؟ فبدأوا يراجعوا الفريق المصري، لقوا فعلا ان هو ما بقاش 1 مدير و8 مجدفين، لكن لقوا الاتي: 1 مدير عام، 3 مدير ادارات، 4 رؤساء اقسام، 1 مجدف. برضو هو الواحد بقى خاص. احنا كل اللي عملناه ايه؟ ان انا قبلت اتنازل من مدير عام لمدير ادارة، قدرت اتنازل ان انا انزل من مدير ادارة لرئيس قسم، لكن اكثر من كده لا، ده اخري يعني، انتهى الامر على كده. فبرضه 1 مجدف. فمن الطرف اللي بيقراها في الحكايه ان طبعا بداوا بقى خلاص لازم نعاقب المخطئين على الامر دوت، الفريق المصري لازم يعاقب المخطئ اللي عمل المصيبه اللي احنا فيها دي، ففصلوا المجدف. يعني الراجل اللي هو كان بيجدف ده فصلوه وسابوا بقى اللي هو المدير ومدير الاقسام ومدير الادارات سابوه. الحقيقه الامر ده فيه شاهد مهم جدا يا جماعه. المشكله ان يعني حتى الواحد خريج جديد وعايز يروح يشتغل رئيس، يعني احنا يعني في حاجه للاسف شاعت الفتره الاخيره ان كل الناس عايزه تبقى قيادات. كل واحد رايح يشتغل في مكان ما عندوش استعداد يتعب ويتحرك ويبدا من الصفر زي ما بيقولوا. كل الناس عايزه تبقى قيادات، كل الناس خلال 2-3 سنين عايز يبقى قائد. وللاسف برضه في الفتره الاخيره حتى في الحياه السياسيه بتاعتنا بقى كل الناس عايزين يبقوا نشطاء، كل الناس عايزين يطلعوا في الفضائيات ويتكلموا. كلنا يا جماعه عايزين حد يشتغل في العمل المهني، عايزين حد يشتغل في العمل الدعوي، عايزين حد يشتغل في كل حاجه، محتاجين ناس تشتغل. احنا محتاجين شغيله. الازمه في مصر مش ازمه ادارات، يعني ما اكثر الادارات اللي معلش للاسف ما بتعملش حاجه واللي اهلها غير مؤهلين للاداره اصلا. الازمه ازمه مين اللي هيشتغل، من سيعمل، مين اللي هيشتغل. وعشان كده الحقيقه قريت مره دراسه جميله قوي، واحده كانت بتحكي بتقول ان هي راحت قدمت في عمل، فكتبوا لها في العمل هل لديك صفات قياديه، فقالت لا ما عنديش صفات قياديه ومشيت. وهي بتقول انا متوقعه ان لازم هاستبعد من هذه الوظيفه تماما. ففوجئت ان هي جالها استدعاء للعمل، فراحت بتسالهم عن السبب يعني، فقال لها احنا جالنا 99% لهم صفات قياديه ويريدون العمل كقاده، وكان لابد نبحث لل 99 دول ولو عن 1% يعرف يشتغل تحت ايديهم. يعني مش معقول هنجيب كله قاده. يا جماعه لا تستقل دور الجندي، لا تستقل دور من يعمل من وراء الستار، لا تستقل دورك مهما كان. النجاح لا يقف فقط على القادة، القادة جزء مهم آه، لكن القادة هيشتغلوا إزاي من غير جنود؟ هيحصل إزاي؟ يعني إزاي هيحصل إن القائد مهما بلغت قوته هيشتغل من غير جنود؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما وقف يسأل الناس نخرج للقتال ولا ما نخرجش، وكان عايز رأي الأنصار، لأن كان الاتفاق مع الأنصار إن هم يحموا داخلهم مش يخرجوا يحاربوا بره، وكمان كانوا هم الأكثر عددا. فلما وقف النبي يسأل هو القائد أهو، لحد ما سعد بن معاذ قام والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، أنت عايزنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. فقال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك وعهودنا ومواثيقنا، فامض لما أمرك الله فنحن معك، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. كتب السيرة تقول لك إيه؟ فسر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا لكأني أرى مصارع القوم. الجندي هو اللي رفع الروح المعنوية للقائد. تخيل لو ما فيش جنود بهذه الصفة كان القائد لوحده هيعمل إيه؟ لابد أن تكون، إذا لم يكن لديك الصفات القيادية الكافية أو على الأقل حتى تصل للقيادة لابد أن تمر بمرحلة الجندية، فاقبل أن تكون جنديا حتى يكرمك الله بالوصول إلى القيادة. محمد نادي بعت لنا مجموعة من الجمل الجميلة هنقول منها: لا تكثر من مقارنة، لا تكثروا من مقارنة أنفسكم مع الآخرين، فالمقارنة الخاطئة سبب كفر إبليس وظلم إخوة يوسف. في ناس كتير فعلا يا جماعة شغالين نفسهم طول الوقت انه بيقارن نفسه بالناس، هم عندهم ايه وانا عندي ايه، هم معاهم ايه وانا معايش ايه. اوعى تعمل كده، انت ممكن تنافس في امور الدين نافس، ممكن تنافس في امور الدنيا بس دون مقارنة او حقد نافس، لكن احذر المقارنة، احذر ان المقارنة تؤدي بك الى حقد او شعور بالنقص، اصلا ما عنديش، او انك تتمنى زوال النعمة من على احد، احذر هذا الامر. على فكرة ده فخ خطير جدا للاسف كتير من الناس بيقع فيه. لا تقارن نفسك باحد، قارن نفسك بنفسك، وصل الى اقصى ما تستطيعه نفسك، سيبك بقى من الاخرين عملوا ايه ما عملوش ايه جابوا ايه ما جابوش ايه، انت ارتقي بنفسك واعلى ولا تشغل بالك بالاخرين. جمله جميله قوي: كلما بذلت المزيد من الجهد زادت صعوبه الاستسلام. ودي حقيقه، كل ما بذلت جهد اكبر زادت صعوبه الاستسلام. انا هقول لكم مثل احيانا كان بيحصل وانا مثلا بلف حوالين تراك في النادي، اقول مثلا عايز الف 10 لفات مثلا، فاول لفه تاني لفه ببقى حاسس ان انا لا انا هبطل، وفعلا ممكن ابطل في الوقت ده، لكن مجرد ما وصلت لللفه الخامسه وحسيت ان انا قطعت نص المسافه مثلا، فاقول لا مش ممكن، هو انا بعد ما عملت ده كله اخسره؟ لا، فانا لازم اكمل السادسه والسابعه والثامنه، وممكن ازود كمان عن اللي موجود. ليه؟ لان في جهد بذل، فانت يصعب عليك انك تضيع هذا الجهد. عشان كده يا جماعه دايما بنقول ابدا وابذل جهد ومش هتقدر تقف، لان هيصعب عليك، لكن انت من الاول لا اصلا مش هقدر، اصلا انا تعبان، اصلا ماليش مزاج، اصلا ده صعب قوي، ده المسافه طويله قوي، لا اتحرك. صدقني كلما زاد بذل الجهد كلما زادت صعوبه الاستسلام. اغلب مشاكلنا في الحياه نتيجه لسببين، اغلب مشاكلنا في الحياه نتيجه لسببين، نتصرف دون تفكير، اما ان احنا بنتصرف دون تفكير أو نستمر في التفكير دون أن نتصرف. المعنى ده غاية في الروعة وفي الحقيقة وفي الصدق. الناس أنا فعلا من خلال يعني الواحد بيتعامل مع كم هائل من المشكلات، الحقيقة وجدت بالفعل إن هم دول سببين المشكلة. إما إن احنا نتصرف من غير تفكير، اللي بيجي في دماغي بعمله، وعشان كده بقول يا جماعة ربنا منحنا هذا العقل عشان نفكر بيه. في بعض الناس تيجي الحاجة في ودنه يتصرف على أساسها، ما فكرش، هو سمع حاجة ما فلترهاش، ما حسبهاش صح ولا غلط، ما فكرش فيها بمنطقيه، الكلام ده منطقي ولا غير منطقي، فما بيفكرش فبيتصرف غلط. برضو واحد بيقول كلمه سريعه من غير ما يفكر فيها فتطلع غلط، واحد جاله خاطر، اي خاطر بيجيله بيعمله من غير تفكير فيقع في النهايه غلط، ونوع تاني قاعد طول الوقت يفكر بس من غير ما يتحرك، عمال يفكر ويفلسف الامور ويناقش ويحكي ويسال. يا عم اشتغل ارجوك، التفكير لوحده مش هيجيب نتيجه، التفكير مرحله لكن ليس كل المراحل، مش كل المراحل انك قاعد تفكر اعمل ايه، طب هعمل دي ولا هعمل دي، طب الموقف ده حصل ليه، طب هو ده حصل عشان ايه. يا عم يلا اتحرك. وعلى فكره للاسف البعض بيستمتع بالمجال ده، بمجال التفكير، اصل انا بفكر، او هي بقى وعايز دور الفلسفه. يا عم اشتغل الله يخليك، يعني مش ناقصين افكار، عايزين الافكار جزء والعمل جزء، لابد الاثنين يجتمعوا بعض. يبقى يا جماعه احذر ان تتصرف دون ان تفكر او كده وخلاص، لا فكر، واحذر ان تظل في التفكير دون ان تتصرف. سويت، والحقيقة أنا مش عارف أقرأ بعيد الاسم مكتوب بطريقة أنا مش عارف أقرأها، بتقول تعلمته من البرنامج أنه أنا ما يهمنيش أتعلمت من البرنامج، أنا يهمني المعنى لأن أنا بكرره تاني لأنه مهم قوي، أن أجمل الأيام لم نعيشها بعد. والله يا جماعة عندي قناعة بهذا المعنى. طب ليه عندي القناعة دي؟ لأن كلنا بلا استثناء لم نبذل حتى هذه اللحظة الجهد الذي نستطيع بذله، وبالتالي لما هنبذل الجهد اللي نستطيعه هنعيش الأجمل، لأننا حتى هذه اللحظة لم نرتبط بالله الارتباط الواجب أو بالطريقة الواجبة، فعندما يتحقق هذا الارتباط هنشعر بمتعة لم نشعر بها من قبل. حتى الآن لم ننقي صدورنا من الحقد والغل والحسد واواوا بالشكل الكافي، عندما نفعل ذلك ستكون الأجمل هو القادم. كل السنوات الماضية هي رصيد خبرة، إذا استفدنا منها فنستطيع أن نجمع أن نجعل القادم أجمل. لابد أن نثق أن أجمل الأيام هي التي لم نعشها بعد. زمن الغربة لؤي عاطف بعت لنا قصة جميلة لذيذة، إن خياط حب يعلم حفيده حكمة، واحد بيشتغل خياط فحب يعلم حفيده حكمة، فجاب مقص ثمين وغالي وفخم قوي، وجاب قطعة قماش كبيرة وقعد يقطعها حتة 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 ماشي، وبعد كده جاب إبرة رخيصة صغيرة وقعد يخيط بيها القماش عشان يكون منه الثوب الذي يريده. يبقى جاب المقص قطع بيه وجاب الإبرة جمع بيها، بعد ما عمل دوت خد الإبرة وحطها في عمامته كتقدير ليها ويعني بيرتبط بيها، فابنه سأله يعني إزاي أنت بعد ما خلصت بالمقص رميته تحت رجليك، رميته تحت رجليك والإبرة حطتها فوق راسك، رميت المقص تحت رجليك والإبرة تحت راسك. فهو اداله معنى بعيدا بقى عن المقص والإبرة، هو ده المعنى اللي هو عايز يوصله وياريت نركز فيه إنه مهم قوي. قال له يا بني إن المقص هو الذي قص قطعة القماش الكبيرة تلك وفرقها وجعل منها قطعا صغيرة، بينما الإبرة هي التي جمعت تلك القطع لتصبح ثوبا جميلا. الدرس هو اللي جايه بقى، فينبغي عليك ألا تعلي قدر من يحاول أن يفرق ويفتك ترابطنا وتآخينا مهما بدت مكانته العالية. تاني يا جماعة الجملة دي مهمة أوي في الفترة الحالية دي، فينبغي عليك ألا تعلي قدر من يحاول أن يفرق ويفتك ترابطنا وتآخينا مهما بدت مكانته العالية، وعلى النقيض تماما كن مع من يحاول لم الشمل وجمعه بالترابط والتآخي. ده خليك معايا وامسك فيه وحطه فوق دماغك زي ما هو حط الإبرة فوق دماغه. عندنا أسئلة ناس بعتناها، زي ما قلنا الأسئلة مش هنرد عليها هنا، الأسئلة اللي بتبعتوها لنا على الرسائل اللي موجودة على الصفحة وهنرد عليها إن شاء الله، ولو الوقت ساعد في الحلقة ممكن نرد على بعض الأسئلة اللي جت. العين المشرقة بتقدم لنا برضو حكاية لذيذة قوي عن صياد اصطاد عصفورة، طبعا حكاية خيالية لكن درسها مهم قوي. صياد اصطاد عصفورة فسألته العصفورة ماذا تريد أن تصنع به؟ حدش يقول لي بقى هي العصفورة بتتكلم، احنا قلنا ان الحكاية حكاية خيالية لكن المهم الدرس اللي ناخده فيها، ماذا تريد أن تصنع به؟ قال لها أذبحك وأكلك طبيعي. فقالت له أنا يعني لا أسمن ولا أغني من جوع يعني، فاتركني سيبني وأنا هديك ثلاث نصائح هي خير لك من أكلي. هقول لك الأولى وأنا في إيدك، والثانية وأنا على الشجرة، والثالثة بعد ما حلق في الجو. الصياد فكر وقال لها موافق ماشي، إيه الثلاث نصائح اللي أنت هتقولهم لي أهم من أكلك؟ ونركز النصائح دي مهمة قوي. فقالت وهي في يدي لا تأسفن على ما فات. اللي فات فات وانتهى، ما تأسفش عليه وما تقعدش تفكر فيه، فما تأسفش على ما فات. فتركها تطير ماشي، حلو، وصية حلوة ومفيدة فعلا، لا تأسفن على ما فات، أدي وصية. لما طلعت على الشجرة قالت له لا تصدق المستحيل، يعني لما حد يقول لك حاجة مستحيلة أو أنت عارف إن حاجة مستحيلة ما تقعدش تصدقها وتعيش فيها، أي مستحيل، لا تصدق المستحيل. وبعدين كملت كلامها وهي على الشجر قالت له أيها الصياد لو ذبحتني لوجدت في حوصلتي جوهرة وزنها 100 جرام. لو أنت كنت بقى وأنا في إيدك ذبحتني كنت هتلاقي في الحوصلة بتاعتي جوهرة وزنها 100 جرام. لما سمع كلامها ندم وظهرت عليه الحسرة وخلاص ظهر يعني غضبان جدا إن هو سابها وإنه كان ممكن يعمل ده. فقال لها هاتي التالتة. إيه التالتة؟ قالت له بصيت له وحست باللي هو حاسه من ألم وحسرة وقالت له وإيه هتنفعك بإيه النصيحة التالتة وإنت أصلا لم تستفد من النصيحتين السابقتين، يعني الأساس ما استفدتش من اللي فات. قال لها إزاي؟ قالت له قلت لك لا تأسفن على ما فات وانت اسفت على اطلاقي يعني عندما انت بعد ما سبتني اطير ما دفت خلاص حاجه فاتت، ورغم ان انا قلت لك لا تاسفن على ما فات، الا انك بتاسف على انك سبتني اطير، يبقى انت ما استجبتش للنصيحه الاولى. وقلت لك لا تصدق المستحيل وقد صدقت ان في حوصلتي جوهره وزنها 100 جرام. اذا كان انا وزني كله على بعضه بعظم بلحم بريشي ما يجيبش 100 جرام، فانت صدقت المستحيل وقامت سايباه وطير. الحقيقه احنا عايزين نقف مع حاجتين هنا. الحاجة الأولى بالفعل لا تندمن، لا تأسفن على ما فات. الحاجة الثانية لا تصدق المستحيل. الحاجة الثالثة هي المهمة، اعمل بما تعرف. انت عرفت اهو حكمة اعمل بيها بقى، الراجل لسه سامع الحكمة وما لحقش على طول ما اشتغلش بيها. ودي آفة الكثيرين، أن نعلم ولا نعمل، أن نسمع ولا ننفذ، أن نتكلم ولا نتحرك. لابد ان احنا ننتبه لهذا الأمر، انه مهم جدا. العين المشرقة بعتنا برضو حكاية كمان كويسة، بتقول ان رجل دخل لمطعم وقعد كل وظبط نفسه وتمام وزي الفل، بعد ما خلص قايم بيحط ايده في جيبه علشان يحاسب، فوجئ ان هو ما معهوش المحفظه. على فكره موقف محرج قوي، لان انا مريت بمواقف شكله كده، يعني موقف بقى حرج لا تتخيلوه. فلما ارتبك واضطرب وعمال يدور ويعمل ويقعد ويقف ومش عارف هيعمل ايه، ففي الاخر قال خلاص ما فيش حل غير ان انا اروح لصاحب المطعم وارهن ساعتي عنده، اسيبها عنده رهن لحد ما اجيب له الفلوس. فوصل لصاحب المطعم وقال له انا حصل كذا وكذا وانا عايز ارهن الساعه دي. فرد عليه قال له الحساب الدفع. الدفع يعني الدفع ازاي يعني؟ قال له الراجل اللي قبلك اللي خرج قبلك مباشره حس باضطرابك وقلقك، ففهم اللي انت موجود فيه، فهم الحاله اللي انت فيها، وبالتالي جه ودفع لك الحساب عشان يخرجك من هذه الورطه. فالراجل قال له طب يعني وانا يعني ازاي ارد له هذا المبلغ؟ انا الراجل ساعد بالموقف طبعا، بس عايز يرد هو كمان عندي، يعني راجل كريم فعايز يرد ما دفع له، فازاي هدفع له وانا ما اعرفوش؟ صاحب المطعم رد عليه رد جميل قوي، قال له ما يهمكش، يمكنك ان تردها عن طريق دفع فاتوره شخص اخر في مكان اخر يقع في ورطه. يعني لما تروح مره وتلاقي واحد شخص في ورطه كده ادفع له، وهكذا سيدور المعروف حتى يصله يوما. وهي دي الحياة، المعروف داير يا جماعة والله. بتقدم المعروف النهاردة، أنت النهاردة تستطيع أن تقدم المعروف، قدمه. اللي هيروح للمعروف هيقدمه. هتوصل ليوم أنت اللي محتاج المعروف ده، فهتلاقي اللي بيقدم لك هذا المعروف. قدم المعروف وانتظر، سيدور المعروف ويعود إليك مرة أخرى. إن شاء الله مع بعض هنستكمل إن شاء الله هذه الحكايات والكلمات الجميلة دي من مشاركات حضراتكم، واللي برضو ندعوكم والاستمرار في إرسالها على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة خضرة سلطة خضرة سلطة خضرة، وإن شاء الله هنستكمل. لكن هنطلع مع بعض فاصل، هنرجع بعده نستكمل مشاركات حضراتكم، هنرجع كمان نبدأ على طول نستقبل اتصالات حضراتكم معانا نستمتع بيها ونرد عليها إن شاء الله. لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا.
تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على
النبي ما شاء الله لا إله إلا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عاوز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156.
السلام عليكم ورحمة الله. نستكمل إن شاء الله فقرات صلاة الخضراء، وزي ما قلنا هذه الفقرة هنبدأ نستقبل فيها اتصالات حضراتكم، مشاركات حضراتكم، أسئلتكم، آرائكم، أي حاجة تحبوا تشاركوا معنا بيها. وفي نفس الوقت هنستكمل المشاركات اللي وصلتنا من حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة صلاة الخضراء، ونبدأ إن شاء الله باتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أم عمر، إزاي حضرتك؟
زي حضرتك يا دكتور أشرف. أنا أم عمر صديقة البرنامج.
أهلا بحضرتك.
صديقة قديمة يعني.
أهلا
أو أسماء زي ما تقول حضرتك يعني.
أهلا بحضرتك شرفين.
والله الأول أنا ليا الأول هسلم على حضرتك وأقول لحضرتك إن برنامج صلاة خضراء مش منور بيوتنا بس، والله أنا حاسة إن هو منور الأمة الإسلامية كلها.
ربنا يخليك، ربنا يكرمك.
والله بجد يعني فعلا أنا آخر حلقة شفتها لحضرتك اللي هي كانت قبل رمضان والسبت اللي فات.
نعم.
فهو فعلا البرنامج كان منقطع.
لا هو ما كانش منقطع، بس اتغير ميعاده من الاثنين للسبت بس بعد رمضان،
بس سبحان الله فعلا قدرا يعني. فاخر حلقه شفتها لحضرتك لما حضرتك قلت ان حضرتك بتحب تسمع مولاي اني ببابك، دي كانت اخر حلقه انا شفتها لحضرتك. بس والله العظيم يا دكتور اشرف فعلا احنا بندعي لحضرتك دايما، وانا اخر دعوه دعيتها لحضرتك ان ربنا يرزقك الاخلاص زي ما حضرتك قلت لنا.
اللهم امين. ربنا يكرمك.
انا بذكر حضرتك ان انا كنت بتصل بحضرتك دايما، انا متزوجه معايا ولدين وفي معهد علوم شرعيه، وكنت دايما بستشير حضرتك ازاي انظم وقتي وازاي اهتم ببيتي وولادي وفي نفس الوقت اذاكر كويس وكده، وحضرتك دايما ما شاء الله كنت ربنا يكرمك يعني بتنصحنا يعني. فانا هقول نصيحة لكل مشاهدي قناة الرحمة خاصة، كنت بستشير حضرتك في مشاكل زوجية، وكنت حضرتك ربنا يكرمك كنت بتبقى نور في بيتنا يعني. انا عايز اقول لاي حد بفكرهم بكلام حضرتك كنت بتقوله لنا دايما، ان الله لا يضع على الابتلاء يعني، الله لا يضع الثمرة الا على الغصن الذي يتحمل يعني. وبرضو كان كلام حضرتك الحمد لله بدون كل محاضرات حضرتك معايا يعني.
ربنا يكرم.
فإن إذا كان لنولد من جديد، وإذا كنا عاجزين على النظر مجددا إلى الحياة ببراءة الطفولة وحماستها، فإن الحياة قد فقدت معناها. والألم ثمرة، والله لا يضع ثمارا إلا على غصن ضعيف لا يحتمل حملها. وكانت مقولة برضو هي كانت جميلة، كانت حضرتك بتقول عدى الربيع على قلبي لأني حزين، فاللي كنت حضرتك دايما بتقولها دي برضو بنفتكرها دايما والله، وبندعي لحضرتك جميلة.
ربنا يكرمك.
وانا بدعي لحضرتك ربنا يسدد خطاك دائما يا رب، وعايزة حضرتك نصيحة عشان احنا داخلين على امتحانات الايام الجاية. ان ازاي برضو ان شاء الله انا اقدر الم المنهج، وباذن الله ان انا برضو ما قصرش في بيتي يعني.
ان شاء الله. حاضر.
وبدعي لحضرتك وكل المشاهدين قناة الرحمة ومشايخنا ومعلماتنا في المعهد ربنا يكرمهم، وعلى اصول المعلمة ام تميم ربنا يحفظها يعني.
ربنا يكرمك. وعليكم السلام. عليكم السلام. جزاكم الله خير. بالنسبة للسؤال بس نرد عليه سريعا عشان ما تختلطش الأسئلة ببعضها، هو الامتحانات تحتاج أمرين، أولا تركيز شديد في الفترة دي، قبلها الهدوء الشديد. التوتر يا جماعة أكثر ما يفسد هذه الفترة من فترات السنة قبل الامتحانات التوتر. اهدى، هدي نفسك، ما ذاكرتش كويس معلش اهدى، إن شاء الله نجتهد الفترة اللي جاي، إن شاء الله يجي الامتحان من الجزء اللي هتلحق تذاكره كويس، استعن بالاهدى خالص وركز تماما، امنع التشتت وانت قاعد بتذاكر، ابعد بقى الموبايل والتلفزيون والكلام ده كله، امنع التشتت، امنع التوتر، اهدى تماما، ركز في اللي بتعمله، حل كتير، حل كتير وصح لنفسك، استعن بالله واكثر من الدعاء، ضاعف مجهودك في الفتره دي اكتر شويه، ان شاء الله دي المنظومه اللي نصل بيها لهذا الامر. اما بالنسبه لامتحاناتك وبالنسبه لاولادك فهو حددي وقت، يعني لو اولادك في مدارس يبقى ذاكري في الوقت اللي هم فيه في المدرسه، او اولادك نايمين ذاكري في الوقت اللي هم فيه نايمين، يعني اهم حاجه ان حضرتك تعملي خطه لليوم، ايه الوقت اللي الاولاد بيبقوا فيه صحيين وفيه دوشه ومش قادر اشتغل، يبقى ده وقتهم، الاوقات اللي فيه هدوء شويه يبقى انا اقدر اشتغل فيها، وفي نفس الوقت تطلبي من زوجك ان هو يساعدك في هذا الامر، يعني تخف الطلبات شويه، الاكل يبقى ابسط شويه المرحله دي، يعني هو يساعد معاكي ان شاء الله تمر هذه المرحله بخير ان شاء الله. نستكمل حكايتنا مع بعض. وآلاء محمد بعتلنا حكايه كويسه قوي، تقول لي كان في واحد شغال كمساري في اتوبيس، وكانت صورته عن نفسه هو شايف نفسه وحش جدا، شايف نفسه ضعيف وجبان ما بيقدرش يدافع عن نفسه وما عندوش جرأه ما عندوش حاجه خالص، ضايع، شخصيه ضايعه يعني. في يوم من الايام هو طبعا الكمساري عشان اللي ما يعرفش الوضع في مصر ساعات بيقعد في اخر العربيه والناس بتطلع الاتوبيس تدفع تذكره وتدخل، تدفع تذكره وتدخل. ففي يوم طلع له واحد ضخم الجثه، واحد ضخم كده، فدخل عليه فقال له فهد، اسمه فهد، فهد ما بيدفعش. تخيل دخل عليك واحد يعني ما شاء الله كده طول بعرض وانت شايف نفسك ضعيف ومش واثق في نفسك ولا في امكانياتك، شايف نفسك تتضرب وما عندكش جرأه وما عندكش ثقه، وداخل لك واحد زي ده بيقول لك فهد ما بيدفعش، هتعمل ايه يعني؟ طبعا ما بيدفعش، عايز يدفع ليه فهد؟ فكان يقول اتفضل يعني دخله عادي خالص، يعني ادخل اعمل لك ايه يعني. تاني يوم برضه كان فهد في نفس الطريق، تاني يوم ركب فهد العربيه طلع ده عدى على الراجل قال له فهد ما بيدفعش، اتفضل سعادتك طبعا فهد ما يدفعش. قعد يومين ثلاثه اربعه بدا هو يتضايق من نفسه قوي، ايه الضعف اللي انا فيه ده وايه الجبن اللي انا فيه وازاي يعني يقول لي كده ببساطه ما بدفعش وانا عديه ما، فقال لا انا اخد اجازه شهر شهرين واروح جيم بقى واروح اتدرب واجهز عشان اعرف ارد على فهد ده، ما لهاش حل غير كده. فبيقول بدأ يروح ويتدرب ويتمرن ويعمل والكلام ده كله، فخلاص بقى حس ان هو بقى جامد. فرجع بعدها من الاجازة ركب فهد، فطلع دخل عليه فقال له، دخل قال له فهد ما بيدفعش. فبقى الكمساري بدأ بقى يعني خد حبوب الشجاعة فبدأ وقال له وليه فهد ما بيدفعش؟ فرد عليه فهد وقال له عشان فهد معاه اشتراك، انا عامل اشتراك في الاتوبيس فالطبيعي ان انا ما ادفعش. وده نظام برضه في مصر انك تعمل اشتراك تركب بيه من غير ما تدفع. ايه الحكايه عايزين نوصل منها لايه؟ ان هو خاف من حاجه مش موجوده اصلا. وده اللي بيحصل معانا بعيدا بقى عن الشخصيه او غيره، ساعات ناس فينا بيعيشوا حياتهم كلها خايفين من حاجات ملهاش وجود. واحد بقى اي حاجه ايا كانت طول العمر خايف من حاجه ملهاش وجود، ولما يفكر في يوم من الايام يواجهها يكتشف ان هي ضعيفه جدا. حتى لو ما كانش زي فهد معاه اشتراك بيلاقي ان ما كانتش تستاهل. ايه ده؟ هو انا كنت خايف من الموضوع ده ليه؟ كنت خايف من المواجهه دي ليه؟ كنت خايف من الشخص ده ليه؟ ده الامر ما كانش يستاهل. لكن ده بيظهر امتى؟ لما بنتشجع ونواجه. معانا اتصال. الحاجه سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. عايز اقول بفضل الله من انفع الاشياء التدبر والتامل والتفكر واستشعار عظمه وجلال وقدره الله، وان البصمه الالهيه واحده على كل الموجودات الاحياء منها والجمادات، فحقا وصدقا وعدلا ويقينا لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان ملكوت الله ليس فيه مجال للصدفه، فهو متقن متكامل محكم بديع متناغم متناسق متعاشق، وكما يقول ربنا إن كل شيء خلقناه بقدر، ولا نملك إلا الخضوع والخشية والانكسار عند قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره لنقول صدق الله. ومن هنا يكون التفاعل مع شرع الله، هذا الدين رحمة للعالمين، فلولا التوبة ليأس الناس ولا فسدت الأرض. فاللهم اجعلنا من خير الخطائين الذين يتوبون من قريب إذا عملوا سوءا بجهالة. فلنسارع. فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم ارزقنا صلاة قدراء فيها النفع والإفادة على كل على المستوى المادي وعلى المستوى الروحي، واجعل صاحبها فنانا في إعداد المزيد والمزيد من الصلاتات، واجعلها من أشرف السلطات وتقبل منا جميعا. ولا تكون السلطة عزيمة النفع والإفادة إلا إذا كانت متنوعة ومختلفة الألوان، هذا على المستوى المادي. وعلى المستوى الروحي أن تكون فيها ألوان ذات بهجة، فمائدة الرحمن عامرة بكل ما لذ وطاب من مأكل وشراب، من حمد وتهليل وتسبيح وتكبير وصلاة على الحبيب وصيام وقيام ومجالس للعلم ومجالس للذكر وأشياء كثيرة تناسب كل المستويات. فقصر خير الله وزاد وفاض، وما ربك بظلام للعباد في كل الاتجاهات، فقط تنقية وتصفية القلوب من كل الشوائب. وكما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله حقا وصدقا وعدلا، فالقلب يغذي كل الجوارح. اللهم ارزقنا الحكمة وجوامع الكلم مثلما الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى على أحد، فالإعجاز واضح وبين وجلي في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي الكون وفي كل شيء، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا تقوم الحجة على غير المسلمين. فهذا الدين متين دين العالمين، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وعندي سؤالين يا أستاذ أشرف، ممكن؟
أتفضل.
السؤال الأول، هل إشباع الجانب الروحي يقلل الاكتئاب أم يمنعه أن يتوقف على الشخص نفسه؟ السؤال الثاني، عند بدء الإحساس بالضيق أقصد أدنى درجات الاكتئاب لسبب ما، هل تذكر بعض المواقف الطريفة أو مشاهدة برامج خفيفة أو عمل أي شيء يدخل البهجة على الآخرين أو أشياء من هذا القبيل خالية من المخالفات الشرعية، هل كل هذا يقضي على هذا القليل من الاكتئاب؟ وكيف يستدعي الإنسان تلك الأشياء الخفيفة وهو في حال غير طيب نوعا ما؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. معنا بس من الإسكندرية. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام، أهلا بك.
أنا كلمت حضرتك الأسبوع اللي فات وكنت بكلم حضرتك على الخوف وشخصيتي ضعيفة، ربنا يبارك لك والله العظيم. أنا أسفة أن أنا ما كنتش متابعة حضرتك قبل الحلقة اللي فاتت، بس أنا تعلمت من حضرتك من الأسبوع اللي فات لحد النهاردة، حاسة أن أنا تعلمت حاجات كتير، وان انا لما سيب كل حاجه على ترتيب ربنا واللي هو مقدره ليا انا ارضى بيه. والنهارده حلقه ممتعه جدا، ربنا يبارك في عمر حضرتك وفي علمك. انا حقيقي بشكرك عليها وفخورة ان انا بشارك في قناه الرحمه، قناه عظيمه محترمه. يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه، اقسم بالله انا بحترم كل فرد فيها، كل فرد فيها ربنا يبارك في عمره ويوسع عليكم يا رب ويرزقكم. انا بحبكم جدا والله العظيم. ونفسي بس اقول لحضرتك حاجه، انا لما بسمع اي حاجه عن الشيخ محمد حسين، الشيخ يعني جميع مشايخنا، لما بسمع عليهم اي حاجه في برامج التوك شو ديت انا بغضب جدا، بس مش يعني ما عنديش اي حاجه اعملها، مش عارفه اعمل اي حاجه، ببقى مخنوقه وحاسه ان انا يعني الدنيا دي كلها هتتجمع علينا، يعني اتهيالي مش هيبقى في اسلام بسببهم، ان كل حاجه بيستهزئوا بالمشايخ. لو الشيخ محمد حسين يعقوب قال نكبر عشان ربنا كرمنا بالدكتور محمد مرسي يستهزئوا بيه، لو الشيخ محمد حسين قال الحكمه نوعظ الناس بالحكمه والموعظه والكلمه الطيبه، يعني بحس استهزاء في كل شيء، انا ببقى تعبانه نفسيا. فربنا يبارك لك، يعني لو تقدر تقول لنا على حاجه يعني ما نغضبش منها، وفي نفس الوقت يعني حاجه تريح قلوبنا زي الحلقه الجميله اللي حضرتك عاملها النهارده. كل اللي انا اقدر اقوله لحضرتك ربنا يبارك في علمك وفي كل خطوه حضرتك بتعملها، اسال الله ان يكرمك ويرزقك الاخلاص في القول والعمل ويتقبل كل شيء تعمله باذن الله.
ربنا يكرمك. جزاكم الله
ربنا
يكرمك. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك. حضرتك معلش وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون بس بعد اذن حضرتك.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
صحتك؟
الحمد لله ربنا يكرمك.
كل عام وانت بخير يا رب، بارك الله فيك يا رب.
ربنا يكرمك وفيك ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا ولدي ويوسع حالك وينفعنا ببركاتك وبعلمك يا ابني.
ربنا يكرمك. ربنا يكرمك
يا رب، يعينك يا رب ويقويك ويسمعنا الحلو على طول يا ابني يا رب.
ربنا يكرمك.
سلامي كده على قناه الرحمه والعاملين عليها والشيخ محمد حسان وجميع المشايخ بفضل الله.
ربنا يكرمك.
عايزه منك نصيحه، معلش.
اتفضل.
عايزه منك نصيحه، فضلك الله يا ولدي. معايا ابني وبناتي يعني كده مخهم مش مريحيني، للي راضي يذاكر يذاكر ولا اللي راضي ينطبع ينطبع، ومره يصلي ومره يقطع الصلاه. فعايزك تقول كده معلومه حلوه للام التعبانه، انا تعبت بفضل الله عليهم. فعايزه كده حاجه من فضل ربنا تقولها كده للابناء.
هو والدهم موجود حضرتك؟ والدهم موجود؟
موجود يا ابني، موجود موجود. بس انا عايزه رقم حضرتك، معلش.
حضرتك خديه بالكنترول ان شاء الله.
الله يبارك لك، ادعي لنا بالله عليك وسلامي لجميع المشايخ وجميع العاملين على قناه الرحمه يا ولدي.
ربنا يكرمك. ربنا
يكرمك. يا رب ادعي لي بالله عليك يا ابن، احفظ القران بالله عليك.
حاضر.
بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك يا ابني.
ربنا يكرمك. ربنا يكرمك.
السلام عليكم يا حبيبي ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. اشاره بس صغيره يا جماعه. انا الحقيقه بالفعل يعني انا دلوقتي قلت لك خد التليفون والكنترول، وانا بالفعل ما بردش على التليفون، لكن الحقيقه يعني عشان اكون صريح، الحاج ام محمد لو ارسلت الرساله ان انا فلانه اللي كلمتك في البرنامج، انا الحقيقه هرد عليها. يعني احيانا بيبقى في حالات كده، يعني ممكن هي ما تعرفش تتواصل معايا عن طريق الفيس، ممكن هي حابه تتكلم ورد عليها. فالحاج ام محمد انا بستاذنك بس حضرتك، لان الموضوع كبير وصعب ان احنا نرد عليه بالتفصيل، لكن حضرتك ارجو ان حضرتك او اي حد موجود مع حضرتك خدي بس الرقم الكنترول، ولما تحبي تتصلي بيا ابعتي لي رساله قولي لي انا او اي حد يبعت الرساله يقول انا ام محمد اللي اتصلت بيك في البرنامج، ان شاء الله انا هرد على حضرتك او هتصل بيكي. لكن غير كده يا جماعه انا الحقيقه لا ارد على الهاتف، لان برضه في ناس بتتصل باستمرار انا ما بردش، بالفعل الوقت لا يسمح بذلك، فابعتوا على صفحه سلطه خضراء على الرسائل وانا هرد عليكم ان شاء الله. اما اللي احنا نقدر نقدمه لام محمد ان انا اسال حضراتكم، وان شاء الله انا افعل ذلك، ان احنا ندعو ليها ان ربنا يعني يهدي اولادها ويرقق قلوبهم ويزرع في قلوبهم البر والطاعه ليها، ويزرع في قلوبهم محبته سبحانه وتعالى. ده اللي هنقدر نعمله دلوقتي ان احنا ندعو ليها. وندعوك يا ام محمد انك تكسري من الدعاء لاولادك وخاصه في جوف الليل، ده اقوى سلاح في ايدين حضرتك دلوقتي الحقيقه. اما بقى بقيه التفاصيل فلما نعرف الاولاد في سنه كام ووضعهم ايه وحكايتهم ايه نقدر نتكلم بالتفصيل. لكن نقدر نعمله النهارده ان حضرتك تكسري من الدعاء وخاصه في الثلث الاخير من الليل، واحنا ان شاء الله انا والجمهور ان شاء الله ندعي لحضرتك والاولاد حضرتك، وان شاء الله يكون في وسطنا حد ربنا يتقبل منا الدعاء ان شاء الله. بالنسبة لأختنا اللي بتسأل عن الحاجة سناء الأول عشان بالترتيب، بالنسبة للإحساس بالضيق أو الجانب الروحي، طبعا الجانب الروحي بيقلل من الاكتئاب بالطبع. يعني حضرتك قلت حضرتك قلت السؤال وإجابته، يعني الجانب الروحي بيقلل من الاكتئاب. اللي حضرتك قلتيه من إدخال السرور على الآخرين أو تذكر بعض المواقف الطريفة بيقلل الإحساس بالضيق. لكن في نقطتين مهمين جدا. أولا إرادة اللي بيعمل كده، يعني ممكن واحد يقول أنا بدعي وما فيش فايدة. لا، أنت ادعي باستحضار نية، ادعي بإخلاص، اهتم بالجانب الروحي بإخلاص، اهتم بالجانب الروحي وانت عندك ثقة في أهمية هذا الجانب، اهتم بيه بحب مش مجرد حركات، اهتم بيه من القلب مش بس من الجوارح. هتجد بالفعل ان الاهتمام بالجانب الروحي بيقلل الاكتئاب. تعبان ومتضايق تقول انا وانا تعبان اعمل كده، هو ده وقت فعل ده وانت تعبان. ادخل السرور على قلب احد، زور حد انت بتحبه، هتجد ده بالفعل بيزيله. لكن اولا لابد تكون مقتنع بده، لابد يكون عندك إرادة الفعل ده. لكن في ناس بيعملها طب ما انا عملت وما جابتش نتيجه. ثاني حاجه ما تعملهاش عشان ده، يعني انت بتهتم بالجانب الروحي لان دوت اولا نعمه ربنا مديها لك وواجب عليك، هتلاقيه بيجيب النتائج. لكن واحد ما انا عملت وما فيش فايده، ايه يا عم انت يعني ما هيش كده. انت اعمل واتحرك وثق في ذلك، هتجد الامر بيحصل بهذه الصوره ان شاء الله. اما اختنا اللي هي بتغضب جدا من اللي هم بيهاجموا الشيوخ و و و والكلام ده كله، حضرتك امامك حلين. الحل الاول والذي يفضله كثيرون انك ما تشوفهمش اصلا. يعني هذه النوعيه اللي بتهاجم وخلاص، يعني ممكن يكون حد بيوجه نقد بناء، وارد ده نسمعه ونعرف ايه المشكله اللي عنده وممكن نكلم اللي وجه اليه النقد، والله انت وجه لك نقد صحيح في كذا عالجه. لكن اللي بيهاجم وخلاص او بيسخر وخلاص او بيشتم وخلاص ما تشوفوش، ده حل من الحلول. يعني ما تشوفيش هذا الامر، وفي نفس الوقت اكثري من الدعاء للمظلومين سواء كان المظلوم ده شيخ او غيره او غيره. ثالثا لا تعطيهم اكثر من قدرهم، يعني هم ناس عمالين هم اصواتهم كبيره وعندهم ابواق فضائيه وقنوات فضائيه هذه النوعيه في كتير، لكن في النهايه يعني النتيجه او التاثير بتاعهم ليس هؤلاء ولا اكثر منهم ولا اضعفهم هم اللي هيضيعوا الاسلام او البلد مش هيبقى فيها اسلام. ما تخافيش الناس عليك حساسه شويه وقلقه شويه، دعك من هذا الامر وثقي في الله اولا قبل كل شيء، ولا تهتمي بهذه الامور. اكثري من الدعاء لكل المظلومين سواء بقى كان شيخ او غير شيخ. القنوات اللي هي لا تهتم غير بالهجوم وفقط لا تشاهديها وارحمي نفسك منها وخلاص وانتهى الامر. هم لما يجدوا الناس بتنفض من حواليهم سواء بقى كانوا الناس دول مشاهدين او معلنين او غيره. انا برضو بتكلم على من يوجه نقد غير بناء، لكن من حق اي حد يوجه نقد بناء والناس ترد عليه وتناقش الحجه بالحجه، عشان بس مش عايزين نعمنا. معانا اتصال اخر. ام ابراهيم السلام عليكم. معذره الخط قطع. نستكمل ان شاء الله المشاركات. غزه لا تبالي يا غزه بعت لنا اكثر من جمله، هنختار منهم جمله. انسان بدون هدف كسفينه بلا دفه، كلاهما سوف ينتهي به الامر على الصخور. يعني انت لو بتتحرك في حياتك مالكش اهداف، مش عارف انت عايز ايه وعايز توصل لايه، هتبقى عامل بالظبط زي سفينه مالهاش دفه بتتحرك، سفينه ماشيه كده وخلاص. السفينه في النهايه هتنتهي فين؟ انها هتضرب في صخره وانت كمان هتضرب في صخره، وان اختلف شكل هذه الصخره عن شكل هذه الصخره. لكن الانسان بدون هدف كسفينه بلا دفه، كلاهما سوف ينتهي به الامر على الصخور. ران كودو بعت لنا جمله جميله قوي بتقول لنا قطره الماء في بيت النمل تعتبر بحرا. لو في قطره ميه، لو عندك نمل في بيت نمل صغير قوي لو نزلت عليه قطره ميه يا تحس انه بيغرق وبحر. الاشياء ليست بحجمها. نفس القطره دي على فكره عشان الصوره تبان، انا حطيت قطره ميه في بيت نمل يا بحر، حطيته في حوض كبير او في مكان كبير مش هيبان اصلا، حطيته في بحر مش كانه ما اتحطش حاجه. طب ايه ده؟ القطره هي القطره، فايه الفرق بقى؟ قطرة الماء في بيت النمل تعتبر بحرا. الأشياء ليست بحجمها دائما بل بتأثيرها. القطرة دي هي قطرة حجمها صغير، لكن لما اتحطت في بيت نمل كان تأثيرها كبير قوي قوي، عشان كده اهتمينا بيها. لكن ممكن في مكان تاني ما يبقالهاش تأثير خالص فما نهتمش بيها. فالقضية مش في حجمها لأن الحجم واحد، القضية في التأثير. قطرة الماء في بيت النمل تعتبر بحرا. الأشياء ليست بحجمها دائما بل بتأثيرها. التأثير يعطي للأشياء حجمها لكن الحجم لا يعطي التأثير دائما. آخر حاجة النهاردة معانا ومن علياء النجار بعتنا حكاية بتقول إن في ليلة الزواج واحد بيتزوج ففرحه العروسة همست في ودنه بهمسة. الهمسة كانت عبارة إنها قالت له نزل والدتك من على المنصة لأن شكلها مش عاجبني. بس مثلا بسيطة أو حاجة فشكلها مش عاجب العروسة فبتقوله نزل والدتك من على المنصة دي مش عايزينها جنبنا هنا. فوقف العريس وخد الميكروفون وقال من يشتري أمي؟ مين يشتري أمي؟ الحاضرين استغربوا قعد يعيدها ثلاث مرات فمحدش رد عليه ومستغربين. فشال الخاتم بتاعها ورماه وقال لهم أنا أشتري أمي. والتفت إلى عروسه معلنا طلاقه منها قائلا مرة أخرى أنا أشتري أمي. خدها وغادر القاعة. ناس في المنطقة سمعوا الحكاية فجالوا رجل فاضل قال له لن أجد رجلا أفضل منك لابنتي وزوجه ابنته دون أي تكاليف مادية. احنا عايزين إشارتين. الإشارة الأولى يا جماعة لا تفضلوا زوجاتكم على أمهاتكم. الإشارة الثانية معاها بقى لا تضيعوا حق زوجاتكم. في كتير من الناس بيخلط ما بين البر وما بين إهانة الزوجة، ما بين التفضيل الدائم للأم في سبيل إهانة الزوجة. الأم هي بتعطيها حقها كاملا وبرها كاملا وإياك احذر أن تفضل زوجتك على أمك، احذر هتضيع. لكن في نفس الوقت مع إعطائك أمك حقها كاملا ما تحولش زوجتك لامرأة مهينة، لأن في شكاوى كتير بتجيلي إن أزواج بيحولوا زوجاتهم لشخصيات مهانة باستمرار. ده الحقيقة مش مطلوب. أعطي أمك حقها وضعها فوق رأسك وفوق رأس زوجتك لكن دون أن تهين زوجتك. فليست هذه الرجولة وليس هذه هي صورة البر المطلوبة. معاد حلقتنا خلاص بيوشك على الانتهاء. إن شاء الله يا جماعة حلقتنا القادمة هتكون حلقة مختلفة، هتكون حلقة مختلفة، موضوعها هيكون مختلف شوية، مش معتاد باستمرار معانا في البرنامج. إن شاء الله هتكون حلقة مختلفة، إن شاء الله تكون حلقة طيبة. واصلوا معانا كمان على صفحة صلاة خضر بعد ما تأكدوا إن دي صفحة رسمية، إرسال مشاركاتكم لأن ممكن الحلقة اللي بعدها نرجع تاني نعمل حلقة أخرى لمشاركات حضراتكم إن شاء الله. لكن بعد ما نفصل بحلقة هتكون مختلفة. أتمنى أن تنتظرونا في نفس الموعد السبت إن شاء الله، يعني 6:30 7 بتبقى في هذه الحدود. انتظرونا في هذا الموعد إن شاء الله. حلقة هتكون مهمة ومفيدة ومختلفة إن شاء الله. بكل الحب والود أنتظركم. أتمنى لكم من هنا إلى الأسبوع القادم أن تكونوا في حال أفضل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي في الله كن عونا.